بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فحل العقال العيس يا حاليها، واطوي المهامها والمفاوز فيها، وبكربلا عرج على واديها، إن كان عندك عبرة تجريها فانزيل بأرض الطائف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوتين، ما بلت الأكبار عزم جاريها. ولقد وقع على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى أخذتها تجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها، بأبلتي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصدري أبيها. لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها، لم أنسى إذ هتكوا حماها فانتنت تشكو لواعدها إلى حامي. تحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت بالأسر سائقها ومن حاديها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه الآية من الآيات التي نزلت يوم بدر تتحدث عن معركة بدر، عن هذا المشهد العظيم في حياة رسول الله والمسلمين، ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمين معه في يوم بدر. يوم بدر كما نعلم أيها الأخوة كان يوما فاصلا في تاريخ الإسلام، كان يوم عظيم. ليش؟ للمفارقات العجيبة التي حصلت في مثل هذا اليوم. رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد هاجر للمدينة صار سنة، وأصحابه قلة، عددهم قليل، إمكاناتهم ضعيفة، عدتهم قليلة. مرة واحدة وإذا بحرب قامت غير محسوب لها حسابها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله اقترح عليه بعض أصحابه، قالوا له هذه عير قريش، القافلة التجارية لقريش طالعة من مكة تروح إلى اليمن أو إلى الشام في رحلتهم رحلة الشتاء والصيف، فراح يمرون بظهر المدينة. هؤلاء القرشيون أهل مكة المشركون استولوا على أموالنا، على بيوتنا، على ممتلكاتنا، احنا الآن نستولي على أموالهم، عيرهم نستولي عليه. فوافق رسول الله صلى الله عليه وآله وأخرجهم، يعني أذن لهم، خرجوا 313 واحد، خرجوا للاستيلاء على قافلة. يوم اللي خرجوا ما كان في نيتهم القتال ولا الحرب ولا مستعدين لها، لكن اليوم اثنين منهم يحمل سيف، الزبير بن العوام عنده سيف، والمقداد بن عمرو أو ابن الأسود الكندي، هذول الاثنين عندهم يحملان سيوفا، والبقية ما يحمل إلا حصى وحجارة وربما عصي. فلما وصل إلى المكان يعني كان تمر به القافلة في عند آبار بدر، وجدوا أن القضية انقلبت رأسا على عقب، في ظاهرها صارت مو لصالحهم. ليش؟ لأن القافلة وصل خبرها إلى قريش وغيروا طريق القافلة، وبدل أن يجدوا قافلة وجدوا جيشا مقاتل، جيش من 950 واحد مستعدين للقتال، مستعدين للحرب، يحملون عدة الحرب. هذول في عددهم أقل، في عدتهم أضعف، هذولاك في عددهم أكثر، في عدتهم أقوى. ثم المفارقات، يعني من جملة المفارقات العجيبة أن اللي وقع الآن، أنا لست بصدد الحديث عن معركة بدر، إنما النتائج شنو كانت؟ أن هذه الفئة القليلة غلبت الفئة الكثيرة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. رغم عددهم القليل وعدتهم القليلة ضعيفة، إلا أن الله سبحانه وتعالى نصرهم. كيف نصرهم؟ الآن أنا حديثي هذا، لأن آلية النصر وين كانت؟ كيف؟ شلون؟ لو أردنا أن نرسم هذا النصر على الأرض، على الواقع، ندقق فيه، واحد باحث يريد أن ينظر غير المعجزة الربانية، غير الإله إرادة الإلهية. نعم احنا نؤمن بتلك، لكن في وسائل وأسباب. ما هي هذه الوسائل والأسباب؟ في شيء غيبي وفي شيء لا مو غيبي، واقع حال. أما الغيبي فنزول الملائكة، هذا معروف، خاطبهم رسول الله أصحابه قال لهم ها ايش رايكم، تقاتلون ولا ما تقاتلون؟ فقال بعضهم نعم وقال بعضهم لا، فوعدهم النصر، أمرهم بالصبر ووعدهم النصر، وأخبرهم قال لهم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ترى فيه نصر من الله وملائكة، وبالفعل نزلوا ملائكة. وتعال شوف هالكم الهائل من الأحداث، من الروايات، من الأحاديث، من الآيات اللي تتحدث عن شنو؟ عن نزول النصر الإلهي. احنا هذا نؤمن به لا شك، ما ننكره، لكن في وسائل مادية، أسباب ووسائل يسموها اليوم آليات. هذه حصلت على الأرض، خلينا نشوف شنو في هذه الآية يبين الباري عز وجل بعضها. يقول في قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة، أولا في ليلة بدر استولى عليهم النعاس فناموا، يعني سلط الله عليهم النوم فناموا. والإنسان عادة لا يستطيع أن ينام لو كان خائفا، لابد أن يكون مطمئن البال، مستقر النفسية، وإلا لو اعترته حالة نفسية طارئة ما يقدر ينام، لو كان في خوف شديد ما يقدر ينام، لو كان في فرح شديد ما يقدر ينام، لو كان باله مشغول في قضية تزعجه كثيرا، مضطرب، باكر عنده محكمة، اليوم ما أعرف منه شنو قال له، خسر أسهمه، هذه تجعل الإنسان حوادث طارئة تعتري النفس. إذا اعترت حالة نفس الإنسان تمنعه من النوم، خصوصا إذا كان خائف. يقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، يقول من خاف البيات قل نومه. البيات شنو؟ البيات الهجوم من العدو ليلا، يسموه بيات، يبيت له أنه يأتيه بياتا، مو يبيت نية، لا يأتيه بياتا، البيات يعني بالليل. من خاف البيات قل نومه، مضطرب يخاف ما يقدر ينام. الآن احنا منذ أن خلق الله البشرية إلى اليوم ما خلوا شيء ما يبحثوا علميا، أمراض بعيد عنك ما كانوا يعرفوها اكتشفت شيء بشيء. احنا في هالعمر المحدود، عمرنا القصير، كنا في أيام الصبا حتى في المدرسة يعلمونا في الابتدائية، يعلمونا عن أمراض ما لها علاج، يحذرون منها، مثل مرض السل والعياذ بالله كان ما له علاج، اليوم وجدوا له علاجا. حتى أذكر أني قرأت، مو سمعت، قرأت خطبة جمعة لأحد خطباء القاهرة خطبها، وكانت الخطبة موزعة عليه من وزارة الأوقاف، موزعة على الخطباء، خطباء الجمعة تجيهم الخطبة مطبوعة مكتوبة من وزارة الأوقاف يوم ذاك، يعني الخطبة تحذر من مرض السل وأخطار مرض السل، وأن المسلول لازم شي يسوي، يعني كان مرض فتاك لكن وجدوا له علاج، اكتشف العلم الحديث. الملاريا كانت قاتلة وجدوا لها علاجا، القمر
كان في ما يمر في مخيلة الإنسان أن يصعد للقمر، فرحوا ركبوا القمر وطأوه بأقدامهم، ما ترك العلم شيئا إلا ووصل إلى كنه إلى عمقه، إلا النوم، إلا النوم عمل الفلاسفة والأطباء والحكماء وعلماء الاجتماع وعلماء النفس، وإلى الآن هم في حيرة. شنو النوم؟ كيف ينام الإنسان؟ ماذا يحصل له؟ ليش تتعطل بعض حواسه وبعض الحواس الأخرى تبقى وثابة وعاملة ونشطة؟ عينه لا يرى بها، سمعه لا يسمع، لكن قلبه ينبض. هذه حالة تخدير ولا شنو؟ موت؟ يموت الإنسان؟ لا ما يموت. يخدر؟ لا ما يخدر. ما في عوارض التخدير اللي يستعمل للمرضى. ليش؟ لأن التخدير ما يحس، يمزقون جسمه وتجرى له عملية ولا يشعر بها بأوجاعها، بينما النائم يجر قرصه يحس بها وتغذى عبره يشعر بها. أو ربما بعض الناس نومه خفيف تمشي عند رأسه يحس، فهي ليست حالة تخدير ولا حالة موت ولا حالة يقظة، فهي شنو؟ ما هو النوم؟ وكيف يستولي على الإنسان هذه الحالة؟ كيف يستولي على مشاعر الإنسان وأحاسيسه؟ وشنو النعم التي وفرها الله في هذه الحالة بحيث إذا ما نام يموت؟ لو واحد سلب منه النوم يعذب في بعض السجون والمعتقلات عند الظالمين والحكومات المستبدة، إذا يردون واحد يعذبوه يمنعون عنه النوم فيتعذب أشد عذاب، أن يمنع عنه النوم ويصرف عنه النوم، يخلي الإنسان يستعيد نشاطه وقوته بعد تعب شديد. شنو هذا النوم؟ ما هذا النوم؟ طيب الآن نرجع لواقعة بدر. في ذلك اليوم هذول كانوا ضعفاء قلة خائفين، ماذا صنع الله لهم؟ أولا ألقى عليهم النعاس. كيف؟ احنا ما نعرف شلون يلقي عليك النعاس تنام بالليل بالنهار. ألقى عليهم النعاس إذ يغشيكم النعاس أمنة. ليش غشاهم النعاس أمنة؟ يعني ليجعلهم آمنين، وإلا كان يستولي عليهم الخوف يضر بموقفهم يجعلهم يعني منهزمين ثم ما يقدرون بعد ذلك ينامون. قبل أن يستولي عليهم الخوف أمنهم بالنوم، وهذا شيء عجيب. ودول كانوا بالليل في خوف، كانوا في قلق، مع ذلك أمنهم الله وألقى عليهم النوم فنام. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، من الله مو منكم، هذه قدرة ربانية من الله عز وجل، هذا من فضل الله عليكم، هذا ما من الله به عليكم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. الآن أنا وأنت وهذا وذاك من الناس تشملنا هذه الجملة، أنا وأنت لما ننام أيضا يغشينا النعاس أمنة؟ الجواب نعم. أيضا أنا يؤمن لله على حياتي على صحتي فيجعلني أنام، ولو أن القضية يعني قضية في واقعة، واقعة في تاريخ معين، لكن هذه حقيقة، كأن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعمة، يقول أنتوا هاي النعمة اذكروها لله عز وجل، الله متفضل بها عليكم. في آية أخرى يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم نعاسا أمنا استولى عليكم غم، والغم بعض الأحيان يقتل الإنسان، يخاف ينهزم نفسيا قبل أن ينهزم في ساعة المعركة، قبل أن يهزمه العدو تهزمه نفسه. فالله سبحانه وتعالى استوى لهم، أنزل عليهم النعاس إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. بعد يقول بعضهم، هذا في التفسير، يقول بعضهم نام ومن من يعني رأسه بارد مثل ما نقول، مطمئن مستانس ولا هم في قلبه، في راحة، في سبات عميق، بحيث أجنب بعضهم احتلم يعني، زين أصبحوا وهم جنوب. فالله سبحانه وتعالى سوى لهم، أنزل عليهم مطر شديد، أمرهم رسول الله يلا خلي اغتسل، هذا دوش سمائي. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به، يطهرهم من الجنابة ولا يطهرهم جميعا، لأن ماء السماء طهر وطهارة. الجواب كلاهما، هذا اللي عنده حاجة ضرورة للماء من وين يجيب ماء، من وين يجيب يلا اطهر اغتسل، واللي ما عنده حاجة ضرورة الماء ينعشه. كأن الله يقول لما تقوم من النوم روح اغتسل، روح طهر نفسك، روح اخذ دوش، على الأقل غسل وجهك، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، بعد وليذهب عنكم رجس الشيطان، هذه هي الجنابة، ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم. القلب يحتاج من الله سبحانه وتعالى أن يربط عليه. الجملة جملة عجيبة، كأن أنا قلبي معلق وجاي يطيح يقع، فمن اللي يربطه ويشده؟ الله سبحانه وتعالى. هذه العبارة استعملها الله في موضعين من القرآن الكريم. في هذا الموضع يقول أنتم كنتم في فزع وخوف، فالله سبحانه وتعالى نيمكم ريحكم أنزل عليكم مطرا وربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم. هذا موضع. الموضع الآخر عن أم موسى المسكينة، ألقت بولدها في اليم، راح الصندوق راح. يعني أنت تعرف الآن إحنا بعض الأحيان نسمع امرأة أسقطت جنينها، تقعد أسبوع شهر تبكي على الجنين اللي ما كان متكون مو كامل، جنين أبو شهر، أبو 20 يوم، أبو شهرين، كل ما تتذكر تبكي على علقة، على مضغة تبكي. فكيف لو ولدت وتعلق قلبها بالولد والآن لازم تخليه في صندوق وترميه في النهار؟ فراح منها ولدها، راح أيست منها، وقالت لأخته قصيه، يعني اتبعي أثره. فتتبعت أثره، شافت صار في بيت فرعون، بيت فرعون يطلبون مربعة، أخبرت أمها، أقبلت الأم مسرعة على اعتبارها مربعة. القرآن شي يقول؟ يقول إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. لو مو إحنا ربطنا على قلبها كانت تفضح نفسها. تبدي به يعني كانت تقول ابني ولدي، وانفضح أمرها. ولكن الله سبحانه وتعالى شنو سوى؟ مسك قلبها، ربط على قلبها. أم موسى ربط على قلبها، وذول أصحاب رسول الله في بدر، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. بالنوم، هذا كله بالنوم، نيمكم حتى تطمئنوا، بعدين طهركم ليثبت قلوبكم وليثبت أقدامكم ويربط على قلوبكم. هذا كله حصل بماذا؟ بالنوم. كأن الله أيها الأخوة كأن الله يذكرنا إحنا نحن المسلمين نحن الناس عامة، يقول ترى هذه نعمة من الله. واحد ما ينام ما ينام يومين ثلاثة أربعة يشوف نومه قليل يمرض، يروح يراجع المستشفيات النفسية يجد هذا الطبيب يذكر ذاك الطبيب يأخذ حبوب أدوية حتى ينام. إحنا هذه النعمة الإنسان الصاحي ينام، الله موفر له هذه النعمة يجعله ينام. لكن لابد وأن ننظر إلى جوانب هذه القضية، مسألة النوم. النوم اللي إلى الآن لم يعرف العلم الحديث كلها، ما يدري كيف ينام الإنسان، وهذا من نعم الله من فضل الله. وحتى لو بعد 50 سنة 100 عام 1000 عام اكتشفوا شنو النوم، مع ذلك يبقى هو شنو من فضل الله. يعني هذه الأشياء اللي اكتشفت ما خرجت من إطار فضل الله ونعمته. يبقى شيء أن الإسلام يمنهج الحياة، يعني ينظم الأمور، كل صغيرة وكبيرة. هذا امتياز الإسلام أيها الأخوة. يعني بالمسيحية لا تجد هذه الخطة، هذا المنهجية للحياة. في اليهودية ماكو، في النظم الوضعية ماكو، في الدول الحرة اليوم في العالم المتحرر ماكو. أن مبدأ دين نظام معين يهتم بكل صغيرة وكبيرة في حياتك، ما في هذا إلا الإسلام. وهذا دليل على أن الإسلام هو الدين الناسخ للأديان، وهو الذي يصلح إلى يوم القيامة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام أيها الأخوة ينظم الحياة، كل الحياة، كل أبعاد الحياة، كل شؤون الحياة ينظمها. يعني الإسلام مع الإنسان من ساعة العقاد النصفة في مو في رحم أمه، في صلب أبيه، يعلم شو يسوي شلون تنعقد النصفة. القضايا المادية والمعنوية والنصفة هذه لا تنعقد من حرام، وشنو تأكل وشنو تشرب. بعدين الزواج كيف، وانتقالها النصفة إلى رحم كيف، لما تستقر في الرحم شو تسوي، كيف تتصرف، ماذا تأكل ماذا تشرب، إلى أن يولد إلى أن يموت معه في كل خطوة خطوة، إلى أن ينزل إلى القبر ينزل معه الدين، يعني تنزل معه تعاليم الشرع، تنزل معه إلى القبر، إلى داخل القبر، كيف ينيمون في القبر، وش اتجاهه شلون، كيف يكشف وجهه، الكفن كذا. بعد ذلك التعاليم تستمر. القبر كيف يكون، صلاة زيارة الميت، بعد شنو تقرأ له فاتحة. ما في حقيقة ما في دين جامع شامل كامل بهالعظمة يحوي كل أبعاد الحياة، كل شؤون الإنسان من قبل أن يولد وإلى بعد أن يموت. أنت تعرف يعني منهج معين، دين معين، نظام معين. الحكومات القوانين الوضعية تهتم بالجانب المادي والسياسي وخلاص، ليس أكثر من أكو حكومة تجي تتدخل في شأنك شلون تنام بالليل، وخدك وين تخليه، ولا على القبلة ولا مع القبلة. هذه القضايا ما لهم دخل فيها. ليش؟ تعال إلى الديانات، ما عندنا هذول المسيحيين ما عندهم، اليهود ما عندهم. هذه الإسلام في أبواب الفقه والآداب والتعاليم والأخلاق. طيب الآن نجي إلى هذه الجزئية، مسألة النوم. تشوف عالم من معلومات عن النوم، بس عن النوم، شيء عجيب. كيف تنام، متى تنام، شلون تنام، النوم المفيد، النوم الضار، النوم المذموم والنوم المحمود، والنوم اللي ينهى عنه الشرع واللي يأمر به، وكيف يكون النوم عبادة وكيف ما يكون عبادة، وهذا بحث طويل. أنا يعني خلال الوجيز الوقت المختصر آتي على بعض التعاليم على عجل على عجل، لأن يعني بحاجة تتحدث في الموضوع ليالي وأيام، إنما أنا آتي عليها على عجل. فالرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرون ينظمون لنا أشياء كثيرة بخصوص النوم، بس النوم، بخصوص النوم. مثلا هناك نوم مذموم، نوم مذموم. أي نوم مذموم؟ النوم الكثير. واحد يكثر أكثر من المطلوب ينام، هذا النوم مذموم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يبغض العبد الفارغ النوام. الفارغ النوام شغل عمل ما عنده، كله نايم 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 نايم، مثل ما يحصل اليوم لكثير من الناس. بالنهار تلقى نايم 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 لساعة ثنتين، بالليل هم يسهر 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 إلى قبيل أذان الفجر شوية وينام حتى صلاة الصبح ما يصلي. يأذيك الساعة تجي النوم، بعد ما يعيد ما يتحرك من مكانه حتى لا يروح يصلي ركعتين. فارغ لأن فارغ لو كان عنده شغل مثل قبل يقعد الفجر يقوم إلى أعماله، مو لازم الفجر، يقوم إلى أعماله من أول النهار، ثم يأتي متعب ينام شوية وبعدين يعود إلى فراشه ليلا. النوم الزائد أولا مكروه، مكروه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حديثين أقرأ لكم. الحديث الأول يقول فيه: إن الله يبغض العبد الفارغ النوام. وفي حديث آخر أيضا يقول صلى الله عليه وآله: إياكم وكثرة النوم، فإن من كثر نومه يأتي فقيرا يوم القيامة. مو فقير بالدنيا ماديا، لا، فقير معنويا يوم القيامة، بدل ما يصلي، بدل ما يكتسب علم، بدل ما يقرأ، بدل ما ينصرف للأعمال المفيدة النافعة، نايم، كله نايم. الآن ما هي الكثرة؟ شنو مقياس الكثرة والقلة من النوم؟ المقياس أيها الأخوة مو بيد الشرع، المقياس بيد يعني الحالة النفسية. بعض الناس مثل الطعام، شلون الطعام؟ واحد يأكل شوية ويشبع، واحد آخر لا، يحتاج جسمه أن يأكل كثير، واحد آخر يأكل بشكل متوسط. النوم كذلك، واحد جسمه يحتاج 8 ساعات نوم، لا بأس روح نام 8 ساعات نوم، إلى أن تأخذ راحتك. طيب، واحد آخر لا، ينام 3 ساعات يشبع من النوم. اللي يشبع من النوم 3 ساعات ما لازم ينام 4 ساعات، 5 ساعات بالنسبة له، هذا 5 ساعات صارت ساعتين كثيرة، بينما ذاك يحتاج 8 ساعات نوم، يقول له روح نام 8 ساعات نوم، وهكذا. طيب الآن متى النوم؟ متى النوم؟ واحد يحتاج 8 ساعات نوم، ياخذها من الصبح ساعة 8 إلى الساعة 2 إلى الساعة 4 بعد الظهر كل يوم؟ الجواب لا، لأن القرآن يقول: جعلنا الليل لباسا والليل سباتا. ساعات السبات الليل مو بالنهار، مع مغيب الشمس، غروب الشمس، غابت الشمس خلاص، هذه ساعة استقرار الكون، نوم الكون كله. ايش عجب الكون كله نايم بس انا سهران؟ بس انا سهراني؟ ليش؟ هذا خلاف الطبيعة، خلاف الطبيعة الكونية، هذا غلط، شيء غلط. انا جاي ارتكب طول عمري، هذا يضرني، يضر دنياي وديني واخرتي. الحيوان نايم، الطير نائم، الشجر، حتى الأشجار تنام، وأنتم تعلمون أحسن مني، حتى الأشجار سباتها ليل، النبات الشجر المعروف الطير الوحش الكل جعل الله سباته في الليل مع غروب الشمس، وخر عنك النور حتى تنام. فإذا واحد نام بالنهار بالضوء هذا جاي يخالف طبيعة الكون. تنام ساعات اللي بحاجة أنت فيها إلى النوم نام، بس بالليل مو من النهار. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في حديث له يقول: النوم أول النهار خرق. خرق، الخرق يعني شنو؟ الخرق كلمة تعني الخروج عن الجادة، يخترق. يعني ما يقولون فلان يخترق الصفوف، في صفوف جاية تنشعل واحد يجي يخترق هالصفوف. أصل كلمة الخرق هذا معناه أن خروج عن النظام، لكن استعمل الخرق اصطلاحا بمعنى الحمق. كلمة الحمق أي الأخوة له ألفاظ، يعني هالمعنى معنى الحمق بعيد عنك له ألفاظ عديدة كثيرة، ربما 100 لفظ عن الحمق. الأحمق يقال له مخروق، يقال له صقيع، يقال له بليد، يقال له أبله، يقال له ما أعرف إيش. فالخرق يعني الحمق، المعنى المجازي للخرق يعني الحمق، أو المعنى اللغوي في معنى لغوي وهو الخروج عن الصراط المستقيم عن الجادة. يفترض بالليل الثاني لما ينام النهار خرق، يخترق الطبيعة. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: النوم أول النهار خرق، والقيلولة خير. القيلولة ما هي؟ قال الرجل، قال بعض الأحيان بمعنى قول يعني تكلم، وبعض الأحيان من قرينة الجملة، من قرينة الجملة تعرف مو يعني القول، يعني استعمل شنو القيلولة. يعني لو مثلا أنا قرأت في مكان ما مكتوب قال فلان تحت الشجرة، هذه حتما ما يقصد بقال القول، إنما يقصد بقال القيلولة. هذه وردت في الزهراء سلام الله عليها أنها كانت تقيل تحت شجرة الأراك، تقيل يعني تقضي القيلولة. ما يقصد عن الزهراء النوم، لا، إنما كانت تخرج وقت القيلولة هناك تبكي. المهم القيلولة أيها الأخوة، يوم اللي كان الناس يطلعون أول النهار، البعض يطلع من الفجر، البعض الآخر يا بعد الفجر. المهم كانوا يطلعون أول النهار مع طلوع النور، مع طلوع الشمس، إلى أعمالهم، إلى أشغالهم، إلى جهدهم، إلى تجارتهم، إلى زراعتهم. تصور واحد قايم الساعة 6-7 الصبح رايح إلى عمله، هذا لما صارت الساعة 11 يشعر يحتاج أن يأخذ له شوية راحة، هذه يسموها القيلولة. اليوم وضع الناس اختلف، اليوم يتأخرون في العمل، فيجي يتغدى وبعد الغداء بعد الغدينا أيضا يقال لها قيلولة. ما دامها من ساعة النهار هي قيلولة، شريطة بشرط، شريطة أن لا تكون من الساعات المكروهة، لأن في نوم مكروه، في ساعات يكره فيها النوم كراهة شديدة، منها ساعة طلوع الشمس وساعة غروبها. هاللحظات ساعة طلوع الشمس وساعة غروب الشمس يكره النوم، يضر النوم، يضر. يعني ليش نقول مكروه ما نقول حرام؟ لأنه ما يضر بآخرة الإنسان، يضر بدنيا، يسبب صفار اللون، يسبب الخور والانهيار، التعب، واحد يشعر نفسه متعب، يسبب الكآبة، النوم في أو مع طلوع الشمس وفي هذا حديث يطول. فإذا في تهذيب، في تهذيب وتشذيب في هذه النعمة التي وفرها الله لك، هذه غريزة سلطها عليك، أعطاها، منعها إياك، لكن لازم تكون شنو؟ مهذبة ومشذبة. التفت كيف؟ بعض الأحيان، بعض الأحيان هالنوم اللي احنا نقول مكروه بالنهار كثيرا من شنو، نفس هالنوم الشاعر معتبره عبادة، عبادة، يقول لا لا الفصل هذا نام احتلك. انت تكون فيه عابدا. متى؟ يوم يقول صلى الله عليه وآله وسلم ونومكم فيه عبادة، انفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة، اللي هو في شهر رمضان لما يكون صائم. الشرع يقول له لا روحنا، روح ريح، احترز من حرارة الشمس، احترز من التعب الكثير، احترز من العطش الشديد، احترز من الجوع، روحنا احنا نحسب لك. الشرع يقول، يقول احنا راح نحسب لك حتى ساعات النوم نعتبرها عبادة، نحسبها عبادة. انفاسك فيها تسبيح في حال الصوم في رمضان، انفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. إذن أيها الأخوة، هناك أمران. الأمر الأول، إحنا ننظر إلى النوم في القرآن الكريم يذكر على أنه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، خصوصا يوم أراد أن ينصر أولياءه. إذا قرر الله سبحانه وتعالى شيء هو يعرف يدبر وسائله وأسبابه، إحنا ما نعرف أيها الأخوة، إحنا نشوف الله يدبرنا. خصوصا الإنسان المؤمن، الإنسان الطيب، الإنسان بعض الأحيان تقع للإنسان مشكلات، مطبات في طريقة، صعوبات يواجهها يريد الله بها الخير له، لكن هو ما يدري. ليش؟ لأن كل هالأمور إحنا ما نقدر نعرف، إحنا مداركنا محدودة. ربك اللي خلقك يهيئ لك الأسباب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أو في المثل شي يقول، يقول رب ضارة نافعة، ينهدم بيته، انهدم بيته هو فقير، يقول إلهي ليش، ليش أنا ينهدم بيتي عن الفقير المسكين؟ ما يعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد بانهدام بيته يعوض بيت أحسن، أو يصاب في نفسه في ماله مرض إلا سقم، إن كان من الله خلاص هو الخير اللي جاء من الله، حيا الله. ما دام من الله، والمؤمن، المؤمن بالله، المعتمد على الله، المتوكل على الله، الصابر في جنب الله، هذا الله يسيره، الله يدبره. شيء يعني نقدر في حدود إمكاناتنا إحنا نمضي فيه، اللي خالد عن إرادتي خلاص عند الله، وأرضى بما قسم الله لي. إلهي رضا بقضاك لا معبود سواه. يقول إبراهيم الخليل، هذه في قصة التراث، يقول إبراهيم الخليل أجوا قالوا له الملائكة ضجت إلى الله، إلهنا هذا خليلك، هذا العابد الوحيد النبي احترق بالنار، يعني ما يصير. فأوحى الله عليه منزل، اهبطوا إليه وقولوا له شوفوا إله يحب ساعدوه. فهبطت الملائكة، يقول هبط جبرائيل في آلاف، ميكائيل في آلاف، إسرافيل في آلاف، ما أعرف منه، يعني نزلت ملائكة بكثرة، أجوا عرضوا عليه مساعداتهم. ملك، ملك مفوض من قبل الله يقدر يقلب الكون. قالوا له شرايك تأمرنا بشيء، تحب شيء، نساعدك بحاجة إلى شيء، ألك حاجة؟ هاي عبارتهم في الرواية، ألك حاجة؟ قال نعم بي حاجة، ولكن إلى الله مو إليكم، لي حاجة، أحب أن أنجو، ما أحب أحترق، ما أحب تصيبني كارثة، عندي حاجة، لكن حاجتي إلى الله مو إليكم. الله سبحانه وتعالى جاي يشوف، هو خليه يدبرني. إن كتب لي أن ألقى في النار وأحترق بالنار فبها ونعمة، وإن أراد نجاتي هو اللي خلصني مو أنت، أنا منكم ما أطلب شيء. فأنجاه الله. أقول أيها الأخوة، في يوم بدر الله سبحانه وتعالى أراد أن ينقذ عباد الصالحين، ينصرهم، يعني يعد على الله، يعد على الله طبعا لا، خلى نيمهم ريحهم أمطرهم بوابل من الغيث النازل من السماء ثم قعدوا أقوياء، هذولاك بالعكس صار، هذولاك اجتهم ريح قلبت قدورهم هدمت قيامهم دمرت أحوالهم، ثم طلع منهم واحد أبرزهم أشجعهم وعبر الخندق وقتله الإمام سلام الله عليه بضربة قضى عليه وكفى الله المؤمنين القتال. هذه كانت طبعا يوم الخندق. هناك في يوم بدر حصلت أحداث أخرى، أقول سواء في يوم بدر أو في يوم خندق، الباري عز وجل يهيئ لك الأسباب، وهيئ لرسوله وألقى عليهم النعاس. هذه القضية الأولى. الأخرى التي تخصنا أنه إحنا لازم نلتفت إلى فضل الله علينا، مو كل ندل على الله، مو كل نعترض على الله، وإذا صارت مشكلة واحد يزعل يغضب على الله عز وجل، لا، لا يريد الله بك إلا الخير، اصبر اتحمل اذكر نعم الله عليك وأما بنعمة ربك فحدث. أي مو إنسان يغضب بسرعة، اشكر العافية النعمة النوم صحة الأموال الأولاد وما إلى ذلك من نعم الله التي لا تحصى، بس هذا الإنسان ضعيف، أنا ضعيف ينسى، ولكن الله يتفضل علينا بنعماته دون انقطاع. ولهذا نقول فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، كأني أنا صاحب الطول، أنا صاحب الفضل على الله والعياذ بالله، كأن لي التطول عليك، فلن يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه لفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الآن شوف أصحاب الحسين لأنهم مو خايفين، ترى هذا فارق عجيب، يعني أصحاب رسول الله خايفين، هذه حقيقة، هي حقيقة قرآنية مو مني، أصحاب رسول الله خايفين مع رسول الله يعدهم الناصر، خايفين إذ يغشيكم النعاس أمنا، أصحاب الحسين يعدهم القتل، يقول ترى أنتم مقتولين ماكو نصر، ها ومو خايفين، ما ناموا، لهم دوي كدوي النحل. اقرأ المقاتل تشوف العبارة، يقول لهم دوي، لهذا الحسين عند عبارة يقول لم أرى أصحابا خير من أصحابي، ما شفت على مثل دولة، لا في أصحاب أبي ولا في أصحاب جدي، كان لهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد، أمضوا ليلهم في الصلاة ما ناموا ولا لحظة ولا لحظة، أحدهم يقول أنت مو خايف، قال له خايف من شنو، ما بيني وبين الحور العين إلا أن أقدم على القتال أقتل بين يدي أبي عبد الله. أي نعم، قضوا حق عليهم دون الخيام، قضوا حق عليهم دون الخيام، ولا خلوا خواف حسين تنظام، لما طاحوا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل مهوى النجم من خر،
هذا الرمح بخواده تسنى وهذا بيه لن الشاب رن وهذا الخيال صدر بغر بن وهذا وذاك بالهندي موزع وهذا وذاك بالهندي موزع قام يشيلهم فوق صدره قام يشيل بيهم فوق صدره ويمددهم على رمضة الغبرة عقب ما صفهم نادى يا صوتي موج من العرش واللوح ينادي عادي وين ابو فاضل عبيدي الف وسفة رحت خويا مريدي يا خويا احني اياتني والواد جيدي او دمع العين من عينيك مسموح احبائي لو غير الحمام اصابكم عجبت ولكن ما على الموت معتبوه نسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز لجل الاكرم يا الله يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا المريضة المنظورة المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا في الدنيا جوار الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات